بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام سيد. وصل الكلام إلى جواب الدليل الثالث. أذكر بأن كلامنا ما زال في بحث حكم الاقتناء، اقتناء الصور التي يحرم صناعتها، نحتها أو رسمها. ذكر لنا شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه 9 أدلة يستدل بها على حرمة اقتناء تلك الصور، ثم بدأ بالجواب عن تلك الأدلة. الجواب الأول كان جوابا تفصيليا يتناول فيه مصنفنا رحمه الله عليه السلام آحاد تلك الأدلة واحدا واحدا، لينقض، ليشكل، ليرد ظهوره على الحرمة. وكان كلامنا في هذا الجواب الأول، أنهينا جواب الدليل الأول وأنهينا جواب الدليل الثاني، ووصل الكلام إلى الجواب عن الدليل الثالث. طبعا المصنف رحمه الله لو كان مخلي كل دليل وجوابه يمه كان أفضل في رد الظهور، أحسن مما نبتلي بإعادة مفاد نفس الدليل ثم الإجابة عن ذاك الدليل. المهم، الدليل الثالث كان هو عبارة عن رواية تحف العقول. أذكركم بأصل الدليل. الدليل الثالث كان يقول أن تلك الرواية، رواية تحف العقول التي تحدثت عن الصناعات، ورد فيها فقرتان. الفقرة الأولى ذكرت أن الصناعات، أن الصناعات التي حرمها الشارع، حصرت الصناعات التي حرمها الشارع بتلك الصناعات التي هي مختصة بالفساد، متمحضة بالفساد، ولا يوجد فيها صلاح. هاي فقرة. الفقرة الثانية أن الصناعات التي تتمحض في الفساد ولا يجيء منها الصلاح، حرم الشارع أنحاء التقلبات كلها فيها بها. وبالتالي بما أن الشارع حرم التصوير، نفهم إذن التصوير لا يجيء منه إلا الفساد المحض، متمحض بالفساد. وبما أن التصوير متمحض بالفساد، إذن يحرم التقلب بكل أنحاء التقلبات بالصورة التي المصورة المرسومة أو المنحوة. والاقتناء من هذه التقلبات ومن هذه التصرفات، فالاقتناء منهي عنه، يعني محرم. كان هذا هو الدليل الذي أشار إليه صاحب الدليل الثالث المستدل. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل موتى. ليش شيخنا؟ قال هذا الدليل في الحقيقة، أنتم ذكرتم فقرتين من رواية تحف العقول، ولكن توجد قبل هاتين الفقرتين توجد فقرة أخرى سابقة، وعليه الفقرات التي يمكن أن نتحدث عنها 3. الفقرة الأولى التي لم يذكرها صاحب الدليل المستدل هي تلك الفقرة التي ورد فيها تقسيم الصناعات إلى قسمين: صناعة فيها فساد وصلاح، وصناعة لا يوجد فيها إلا الفساد. تلاحظون كيف الصناعات قسمة في الفقرة السابقة، الصناعات قسمة، صناعة فيها جهة فساد وجهة صلاح، مثل السيوف. السيوف فيها جهة صلاح، يدافع الإنسان فيها عن نفسه، عن عرضه، عن ماله بوجه حق، وفيها جهة فساد، جهة الفساد أن الإنسان يعتدي على الآخرين بهذا السيف. إذن الصناعة الأولى ما تشتمل على الجهتين، الفساد والصلاح. والقسم الثاني من الصناعات هي الصناعات التي لا يوجد فيها إلا الفساد، ليس لها من فائدة وغاية إلا الغاية الفاسدة، إلا الغاية غير الصالحة. وحينئذ بعد أن ذكرت الرواية هذه الفقرة الأولى وقسمت الصناعة إلى هذين القسمين، جاءت الفقرة الثانية اللي أنتم جعلتموها الفقرة الأولى، وقالت أن الله تبارك وتعالى إنما حرم خصوص القسم الثاني من الصناعات، وهي التي يجيء منها الفساد محضا، المتمحضة في الفساد، ولم يحرم الصناعة الأولى التي فيها فساد وصلاح. وعليه ماذا نفهم من وجود هذه الفقرة التي لم تذكرها يا صاحب الدليل؟ نفهم أن الحصر الوارد في الفقرة الثانية اللي أنت جعلتها أولا واستدللت بها، هذا الحصر إضافي مو حقيقي. يعني يوجد قسمان للصناعة، وحدة فيها صلاح وفساد، والقسم الثاني فيه فساد محض. من هذين القسمين الباري المشرع حرم خصوص القسم الثاني دون الأول، حرم الصناعة التي يجيء منها الفساد محض، ولم يحرم الصناعة التي هي ذات وجهين، مصلحة ومفسدة، لم يحرمها مثل السيوف. حينئذ هذا لا يمنع من وجود قسم ثالث من الصناعة، مثل مسألة التصوير. هناك قسم ثالث من الصناعات، لا هو داخل في القسم الأول ولا هو داخل في القسم الثاني. لا هو داخل في القسم الأول الذي يجوز مطلقا، ولا هو داخل في القسم الثاني من الصناعات المتمحضة في المفسدة والتي تحرم مطلقا أبدا، لا في هذا القسم ولا في ذاك القسم. هذا قسم ثالث لم تتعرض له الفقرة الأولى، وبالتالي لا تتعرض له الفقرة الثانية اللي أنتم استدللتم بها. هذا القسم الثالث هو التصوير مثلا، فإن التصوير عليكم السلام فيه جهتان. الجهة الأولى نفس عملية الرسم والنحت. الرسم والنحت كعمل لا يأتي إلا في مفسد، لا يوجد فيه إلا فساد. نفس هذه الصناعة، نفس هذا العمل، ليس فيه إلا الفساد والمفسد. بينما الناتج والمصنوع، الناتج من هذه الصناعة فيه مصلحة وفيه مفسدة. هذا القسم الثالث الذي فيه لحاظان، لحاظ نفس العمل ولحاظ المصنوع بتلك الصناعة، أمران مختلفان. الأول فيه فساد محض، الثاني اللحاظ الثاني فيه فساد وفيه صلاح. هذا يجعل مثل التصوير قسم ثالث، لا هو داخل في القسم الأول من الصناعات التي فيها مصلحة ومفسدة، لا، ولا هو داخل في القسم الثاني من الصناعات التي هي متمحضة في المفسدة، هو قسم ثالث. وبالتالي هاي الفقرات الثلاثة كلها لا تشمل هذا القسم الثالث اللي التصوير من ضمن أمثلته. إذن أيها المستدل، أنت أردت أن تجعل التصوير مثال للصناعات التي لا يجيء منها إلا الفساد، وهذا يتوقف على كون الحصر حقيقياً. ونحن الآن بهذا البيان وبالاستعانة بالفقرة السابقة التي لم تذكرها أنت، أوضحنا أن هذا الحصر إضافي، فهو إذن لا يحصر كل الصناعات المحرمة بالقسم الثاني، لا، القسم الثاني محرم ولا يجيء منه إلا الفساد اللي هو في مقابل القسم الأول، دون القسم الثالث، فإن القسم الثالث قسم خاص برأسه لم تتعرض له هذه الرواية. إذن التصوير لم يقع حديث عنه في هذه الرواية، وبالتالي يعني الفقرة الأولى لم تتحدث عنه، الفقرة الثانية لم تتحدث عنه، الفقرة الثالثة وهي حرمة جميع التقلبات إذن أيضا لا تتحدث عنه. التصوير لا يحرم كل التقلب فيه، التصوير لا يحرم كل التقلب فيه، هذا حرمة التقلب فيه خاص بالقسم الثاني اللي هو متمحض بالمفسدة، مو مثل التصوير الذي فيه لحاظان، لحاظ الصناع، لحاظ العمل يعني، ولحاظ المصنوع. في العمل المتمحض في المفسدة، لكن في المصنوع هناك مفسدة وهناك مصلحة. إذن التصوير لا يحرم التقلب فيه. بعدين المصنف إلى هنا اتضح أن الحصر إضافي، وبالتالي هذه الرواية تحف العقول لا تتعرض لحكم التصوير. بعد أن أثبت ذلك استدرك، هذا الاستدراك تراجع من المصنف رحمه الله، قال يمكن بقرينة معينة أن نثبت أن الحصر حقيقي وليس بإضافي. من خلال بيان المصنف اتضح لو كان الحصر حقيقي لصح للمستدل أن يستدل بهذه الرواية، لأنه بالنتيجة تنحصر الصناعات المحرمة بتلك الصناعات التي يجيء منها الفساد محضا، وبما أن التصوير محرم إذن التصوير صناعة يجيء منها الفساد محضا، فتحرم كل التقلبات فيه لو كان الحصر حقيقي. وأما لو كان الحصر إضافي، لو كان الحصر إضافيا، حينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، لأن هذه الرواية لم تتعرض لحكم مثل التصوير اللي هو قسم ثالث من الصناعات، والرواية لم تحصر بلحاظه. المصنف بعد أن أثبت أن الحصر إضافي رجع وتراجع استدرك، يقول عندي قرينة على أن الحصر حقيقي. تفضلوا شيخ، ما هي القرينة؟ قال الرواية في فقرتها الأولى ذكرت نوعين، ذكرت قسمين للصناعات. القسم الأول هو الصناعات المشتركة بين المصالح والمفاسد، فيها مصالح وفيها مفاسد، فيها صلاح وفيها مفسد. القسم الثاني تلك الصناعات التي لا يوجد فيها إلا الفساد والمفسد، متمحضة بالفساد. هذه في الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية ذكرت أن القسم الأول حلال من الصناعات، والقسم الثاني حرام من الصناعات. القسم الثاني من الصناعات حرام. ثم جاءت بعد ذلك في نفس هذه الفقرة الثانية ذكرت العلة في كون القسم الثاني محرم. ما هي العلة؟ العلة في تحريم القسم الثاني من الصناعات، العلة هي أن هذا القسم الثاني لا يجيء منه إلا الفساد المحض، متمحض في الفساد. هذا هو علة تحريم القسم الثاني. وبالتالي أينما إذا هذه علة التحريم، أينما وجدنا حرمة في صناعة ببركة هذا التعليل، نفهم أن تلك الصناعة متمحضة بالمفسد. صحيح هي ذكرت قسمين، صحيح هي لم تذكر القسم الثالث، لكن هي بيّنت في فقرتها الثانية، بيّنت تعليل لحرمة القسم الثاني، وهذا التعليل وهذا بيّنت حصر في هذا القسم الثاني، وهذا الحصر ورد في مقام التعليل. وبما أن الحصر ورد في مقام التعليل، إذن نفهم منه أن علة التحريم في القسم الثاني في الصناعات عليكم السلام ورحمة الله هو التمحض في المفسدة. إذن وين ما نلقى صناعة محرمة إذن هي متمحضة في المفسدة، ببركة أن الحصر الموجود هنا وارد مساق في مقام التعليل. وفي تتحدثون عن القسم الأول أو القسم الثالث؟ لاحظوا عندني ثلاث أقسام. الجواب في البداية المصنف أجاب بهذا النحو، إحنا عندنا في الحقيقة ثلاثة أقسام للصنائع، ثلاثة أقسام. الرواية في فقرتها الأولى التي لم ينقلها المستدل عليكم السلام، التي لم ينقلها لنا المستدل، هذه الفقرة الأولى ذكرت قسمين، ثم ذكرت في الفقرة الثانية وهي الفقرة الأولى التي ذكرها المستدل، ذكرت أن القسم الأول محلل والقسم الثاني محرم، والقسم المحرم هو الذي يجيء منه الفساد محض. تلاحظون كيف؟ هذه بالحقيقة إنما ذكرت الحصر وأشارت إلى الحصر بلحاظ هذين القسمين، لم تلحظ الرواية القسم الثالث. في القسم الثالث لم تتحدث عنه الرواية أبدا، الرواية ذكرت أن الصناعة على قسمين، القسم الأول مشترك، القسم الثاني مختص بالمفسدة. هاي في الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية قالت هذان القسمان المحرم منهما هو القسم الثاني لأنه يجيء منه الفساد محض، بلحاظ ذين القسمين المحرم هو القسم الثاني الذي يجيء منه الفساد محض، وبالتالي حينئذ هذا القسم الثاني اللي يجيء منه الفساد محض تحرم التقلبات فيه كلها. بعدين اجت راجع خب من قبل ان اجي للتراجع، وبالتالي عندنا قسم ثالث لم تشر اليه الروايه في فقرتها الاولى. ثم فاذا الحصر الوارد في الفقره الثانيه اذا لم يشر الى القسم الثالث، وبالتالي الفقره الثالثه لم تتحدث ولا ببنت شفه عن القسم الثالث. تلاحظون كيف هذا الجواب مات المصنف. بعدين تراجع قال هذا كل الكلام هذا كل الكلام يصح، لكن هذا الكلام يصح لو شككنا بكون الحصر حقيقي، أما لو استظهرنا كون الحصر حقيقي بعد لا بالحقيقة وين ما نلقى صناعة محرمة فنقول إذن يجيء منها الفساد محض، وبالتالي تحرم كل التقلبات. عندنا قرينة بل عندنا قرينة على أن الحصر حقيقي. ما هي القرينة؟ القرينة هي أن هذا الحصر ورد في مقام التعليل، التعليل للحكم بحرمة الصناعات. ما هي العلة لحرمة الصناعة؟ يجيء منه الفساد محض. لاحظون كيف؟ فيحرم جميع التقلب فيه، يشمل حتى القسم الثالث. إذا
ممكن ماذا
قلت
المعزومة لازم،
هذا إذا لازم أعم من الملزوم. إذا لازم أعم من الملزوم وين ما لا يثبت الملزوم دائما. تلاحظون كيف؟ شلون؟ إيش تطبقوا لي؟ وين ال
كلما كانت حرام فهي لأنفسها حرام.
لا شوفوا لما إجت الرواية عللت الحرمة في الصناعة، هي صحيح ذكرت قسمين لم تشير إلى القسم الثالث، يعني غضت النظر عن القسم الثالث، ولكن هي ذكرت أنه لماذا حر. أولا ذكرت قسمين، ثم ذكرت أشارت إشارة خفية في الفقرة الثانية التي جعلها المستدل الفقرة الأولى، أشارت إشارة خفية إلى أن القسم الأول محلل، المشترك يعني محلل، والقسم الثاني محرم. لماذا حرم المولى القسم الثاني؟ ما هو العلة في ذلك؟ ما هي العلة في ذلك؟ أجابت قالت العلة في ذلك، العلة في الحكم بالتحريم هو كونها ذات فساد محض متمحضة في الفساد. إذن وين ما وجدت العلة، وين ما وجد التحريم نفتهم العلة هذه. ما عندنا مشكلة أينما توجد العلة يوجد، عليكم السلام، يوجد معلولها وهو الحكم. وين ما وجدنا الحكم نعرف هذه علته، لأنه المولى ذكر أنه الحكم بالحرمة إذا وجدتم حرمة، معناه هذا إذا كانت هناك حرمة فعلتها الفساد المحض. إذن التصوير لما حرم فمنشأ الحرمة الفساد المحض. قال المصنف قدس سره، قال وأما الحصر، طبعا عبارة دقيقة رحمه الله شوية صعبة، أقصد بها صعبة فيها دقة. قال وأما الحصر في رواية تحف العقول، هذا جواب الدليل الثالث، ها؟ وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة، الفقرة التي لم تذكرها أنت يا صاحب الدليل، التي ورد فيها تقسيم الصناعات إلى قسمين، صناعة مشتركة فيها فساد يترتب عليها صلاح وفساد مع مثل السيوف، وصناعة يترتب عليها الفساد محض ولا يوجد فيها جهة من جهات الصلاح. بقرينة هذه الفقرة السابقة منه الواردة في تقسيم الصناعات إلى قسمين، أولا ما يترتب عليه الحلال والحرام، ثانيا وما لا يترتب عليه إلا الحرام، الحصر إضافي، وأما الحصر فهو إضافي بالنسبة إلى هذين بس مين؟ مو بلحاظ كل صناعة، لا، فقط القسم الثاني. القسم الثاني محرم في مقابل القسم الأول. مو كل صناعة تحرم لأنه لا يجيء منها الفساد محضا، لا، مو كل صناعة محرمة فهي لا يجيء منها إلا الفساد، لا، وإنما القسم الثاني الذي لا يجيء منه إلا الفساد قد حرم في مقابل القسم الأول. وقال يعني لم يحرم من القسمين، هذا معنى الحصر الإضافي، يعني لو لاحظنا هذين القسمين فإن الذي يحرم هو القسم الثاني إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. وهذا يجعل الرواية أجنبية لا تتحدث عن القسم الثالث من الصنائع، القسم الثالث من الصنائع التي فيها لحاظان، لحاظ الأول لحاظ نفس العمل فيه فساد، فيه فساد محض، ولحاظ المصنوع فيه فساد وصلاح. الرواية لم تتحدث عن مثل هذه الصناعات، والحصر ليس في مقابل هذا القسم الثالث الجديد، وبالتالي الفقرة الثالثة غير شاملة لهذا القسم الثالث. نعم، هذا تراجع، هذا الاستدراك تراجع، هذا الاستدراك يريد المصنف أن يذكر من خلاله أن الحصر حقيقي وليس إضافي، والقرينة هي أن الحصر في مقام التعليل. نعم، يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل، وارد في مقام التعليل، يريد أن يعلل لماذا جعل المولى تبارك وتعالى القسم الثاني من الصناعات محرم، لماذا جعلها محرم؟ جعلها محرم لأن محرمة لأنها متمحضة في المفسدة، أن الحصر وارد في مساق التعليل، وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع المحللة والمحرمة. المحرم من الصنائع هو الذي لا يوجد فيه إلا الفساد والمفسدة، متمحضا في المفسدة، وأما الصناعة التي لا تتمحض في المفسدة فإنها محللة. حينئذ أينما نجد صناعة محرمة نقول إذن هذه متمحضة في المفسدة بسبب هذه الضابطة التي نفهمها من هذا التعليل. فإذا إن الحصر وارد في مساق التعليل، في مقام التعليل، يعني شنو وارد في مقام التعليل؟ يعني إعطاء ضابطة للفرق بين الصنائع المحللة وصنائع المحرمة، وأن المحرم هو هذه الصنائع التي تجمع الفساد محض، لا لبيان، لا أن الحصر وارد لبيان حرمة خصوص القسم المذكور يعني الثاني الذي يجيء منه الفساد محض، لا، ليس كذلك، لا يريد أن يبين أن القسم الثاني هو المحرم، لا، واردة في مقام التعليل، لا أنها واردة في مقام بيان المحرم من ذلك القسمين، على بيان، على استدلال المستدل، هي ليست في مقام التعليل، هي تريد أن تبين المحرم من هذين القسمين. احنا نقول لا، هذه في مقام التعليل، وبالتالي الحصر فيها حصر حقيقي. هذا خلصنا الدليل الثالث. الدليل الرابع هي موثقة السكوني التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام بالذهاب إلى المدينة، أن يسبقه إلى المدينة ويكسر جميع ويمحو جميع الصور ويقتل جميع الكلاب، فإنه يمكن أن يستدل بهذه الرواية على الحرمة، هكذا ذكر حرمة الاقتناء، هكذا ذكر صاحب الدليل، هكذا ذكر المستدل. لماذا؟ لأنه أمره بمحو الصور، أمره بكسر الصور، وعليه عندما أمره بكسر ومحو الصور هذا يعني أنه يحرم اقتناؤها، وإلا لما أمره. هذا ما ذكره المستدل. يقول شيخنا الأنصاري رحمه الله: في الحقيقة هذه الرواية لا تدل على الحرمة، على أن اقتناء الصور محرم، وإنما تدل على الكراهة، لأن أمر النبي لأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن أمرا وجوبيا، وإنما كان أمرا ندبيا استحبابيا، ما ينبغي، راجحا. ولدينا قرينتان على ذلك. القرينة الأولى، الأمر الثالث في الرواية، ولا كلبا إلا قتلته، إلا قتلته، أمرني أن أذهب إلى المدينة وأقتل جميع الكلاب. خب هذه، هذا المقطع يدل على العموم ووجوب قتل جميع الكلاب، والحال أن الكلاب كلها لا يجب قتلها قطعا، بعضها محترم لا يجوز قتله، كلب الصيد والحراسة محترمان لا يجوز قتله، لهما مالية ويملكان فلا يجوز قتله، ملك لصاحبه. إذن كيف يوجد عموم في قتل جميع الكلاب، في وجوب قتل جميع الكلاب؟ فنفهم أنه قتل جميع الكلاب ليس واجبا وإنما أمرا راجحا، وعليه الاحتفاظ بجميع الكلاب مكروه حتى كلاب الصيد والحراسة. وبوحدة السياق لما كان ذلك ثابتا في القسم الثالث في الفقرة الثالثة في الأمر الثالث في بلحاظ الكلاب، هذا نفسه نثبته في الفقرة الأولى التي تتحدث عن الصور جميعها، تتحدث عن الصور أيضا نفهم من عندها أن الأمر راجح، وجوه استحباب وبالتالي اقتناؤها مكروه، هاي القرينة الأولى. طبعا نقدر نشكل احنا على المصنف، نقول لشيخنا انت سابقا ايش قلت لنا، ايش علمتنا؟ قلت لنا انه هذه الروايه صاحب الدليل يعني المستدل القائل بالحرمه يستدل بها بناء على ان المقصود من الكلاب هي الكلاب غير المحترمه، كلاب الهراش، وبالتالي نقيد هذه الروايه بالادله الداله على جواز شرائي وبيعي واقتنائي كلاب الصيد والحراسة، ونقول المقصود بها بس كلاب الهراش غير المحترمة فإنه يجب قتلها. بناء على هذا الفهم فإننا نحافظ إذن على ظهور الرواية في مقطعها الثالث بلحاظ الكلاب في الوجوب. نعم العموم راح نلقى أن قرينة على تخصيصه وعدم كونه مرادا جدا، مرادا في اللوح المحفوظ للمولى. لاحظون كيف عندنا قرينة عليه، وبالتالي هذا أولى من الحكم بالكراهة والاستحباب بلحاظ اقتناء كلاب الصيد والحراسة. ما عندنا دليل على كراهة اقتناء، لا دليل على كراهة اقتناء كلاب الصيد، يكره اقتناؤها أو يستحب قتلها، وأن قتل كلاب الصيد أمر راجح لكن غير واجب. خب هذه القرينة الأولى.
هذا الدليل يفيدنا بس
بالعموم
والتخصيص،
انما
الحرمه او عدم الحرمه ما يفيدنا.
الحرمه وعدمها
او الكراهيه مثلا،
هسه
هاي
الروايه مالنا هسه احنا شنو نريد نسوي؟ احنا
قتل الكلاب فقط تحدد لنا قسم الكلاب، اما وجوب قتله او حرمه قتله وما استفاده من دليل خاص.
لا لاحظوا احنا عندنا هذه الروايه بظاهرها الاولي تدل على وجوب قتل كل الكلاب وبالتالي حرمه اقتنائها، حينئذ نقول إذن يجب قتل جميع الكلاب، يجب محو وكسر كل الصور، مو صحيح؟ فيحرم اقتناء الكلاب، يحرم اقتناء الصور. عندنا دليل خارجي بالإجماع دل، عندنا إجماع وأخبار تدل، هم الإجماع هم الأخبار تدل على جواز اقتناء كلاب الصيد والحراسة. تلاحظون كيف؟ يجوز اقتناؤها فلا يجوز قتلها. كلاب الصيد شيء مملوك للناس على أساس يقتل.
خصصنا رواية بالهراش.
حينئذ بتلك الأدلة راح نخصص. إذا خصصنا إذن هذا المقطع مقطع الكلاب يبقى ظاهرا في وجوب القتل. يجب قتل كلاب الهراش وبالتالي يحرم اقتناؤها وبالتالي نحافظ على الوجوب. وحدة السياق بعد ما تنفع وحدة السياق بعد ما تنفع الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري قال بوحدة السياق بما أن وجوب قتل الكلاب بما أن قتل الكلاب ليس واجب، لأنه قطعا كلاب الصيد لا يجب قتلها وإنما أمر راجح والاقتناء يكون مكروه، بوحدة السياق نفتهم الكراهة بلحاظ اقتناء الصور. لاحظون كيف هذه القرينة الأولى والإشكال عليها. القرينة الثانية الرواية بها ثلاث مقاطع. المقطع الأول لا أجد صورة إلا محوتها، الثاني لا قبر إلا سويته، الثالث لا كلب إلا قتلته. القبر يعني شنو؟ يعني كل القبور لازم تسوى بالأرض، لابد أن تسوى وتهدم كل القبور. عندنا إجماع على عدم وجوب هدم القبور المبنية، عندنا إجماع على ذلك. أولا ليس بحرام بناء القبر كما أن هدمها ليس بواجب، عندنا إجماع على ذلك. وبالتالي يكون بعث النبي لأمير المؤمنين عليه السلام لهدم كل القبور التي يجدها أمامه أمرا راجحا لا واجبا. وهذه قرينة على تفسير المقطع الأول الجملة الأولى محو الصور، أيضا أنها يتحدث فيها النبي عن أمر راجح لا أمر واجب. فكما أن إبقاء القبور أمر مكروه، كذلك إبقاء الصور وعدم محوها أمر مكروه.
بل الإجماع رحمه الله على الرواية، يعني نأخذ بالإجماع ونترك الرواية، وهل الإجماع إلا هو مستند إلى روايات؟ يعني
لا، إذا عدنا إجماع شيخنا فيكون دليلا قطعيا. الإجماع دليل قطعي، لا ممكن
كل إجماع
لا، إذا إجماع حجة، إذا إجماع حجة فهو دليل قطعي. وبالتالي إذا عدي إجماع وتسالم بين الفقهاء على 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 حكم معين، جتنا رواية، هذه الرواية أيضا حجة وحجة تعبدا، راح يصير تعارض عندي، لابد من علاج التعارض، إما لابد من علاجه، لابد أن نرجح مثلا، أن نؤول الرواية، لابد أن نحمل الرواية على خلاف ظاهرها. تلاحظون مثلا بهذه الطريقة نعالج هذا التعارض. المهم الإجماع دليل، والرواية أيضا دليل. أما في المقام هذا هم يجي عليه، عدي إجماع يدل على عدم وجوب هدم القبور، وعدي هاي الرواية بظاهرها تدل على وجوب هدم القبور، حينئذ ماذا نفعل؟ نؤول الرواية، لأن الإجماع قائم، إجماعك لو كان حجة طبعا، هذا الإجماع قائم على عدم الوجوب، هاي الرواية تدعون الأولى، إذن هذه الرواية مصريحة وإنما هي ظاهرة نحملها على الاستحباب. قال وأما النبوي يعني ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، هي موثقة السكوني، أمر به أمير المؤمن عليه السلام، فسياقه هذا النبوي ظاهر في الكراهة، كما يدل عليه ظاهر في الكراهة على أساس شيخي المصنف أجاب رحمه الله، كما يدل عليه قرينتان، أولا عموم الأمر بقتل الكلاب، هاي القرينة الأولى، هذا العموم بما أن هذا العموم ظاهر في الوجوب، ونحن من خلال الإجماع ومن خلال الروايات الخاصة التي ذكرناها فيما تقدم، نقول بعض الكلاب محترمة، إذن نقول المقصود بالعموم هنا بالأمر الذي تعلق بعموم الكلاب هو الرجحان والاستحباب، هذا الأول. القرينة الثانية وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات، مثل هي الرواية التي نتحدث عنها موثقة السكوني، ولا قبرا إلا سويته، أيضا هذه الفقرة ظاهرة في أن تسوية القبور واجبة، مع أنه قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، وحينئذ نفسر ذلك بالرجحان والاستحباب. وهذه ولوحدة السياق أيضا نفهم أن الفقرة الأولى أيضا تتحدث عن رجحان واستحباب، مو أكثر من ذلك. الدليل الخامس جوابه، الدليل الخامس طبعا صحيحة علي بن جعفر في تلك الرواية، في رواية علي بن جعفر التي ورد فيها عدم الصلاح أبي اللعب بالتماثيل. هذا جواب الدليل الخامس راح نقرأ الآن، رواية علي بن جعفر اللي هي صحيحة علي بن جعفر اللي قال بها هل يصلح اللعب بالتماثيل؟ أجابه عليه السلام قال لا، يعني لا يصلح اللعب بالتماثيل. هذه الرواية لا تدل على حرمة اللعب بالتماثيل، وإنما تدل على كراهة اللعب بالتماثيل، يكره اللعب بالتماثيل. عدم الصلاح، نفي الصلاح لا يدل على الحرمة، وإنما يدل على الكراهية والمرجوحية. ماكو نهي، لا يصلح إذا سألنا العرف قلنا عدم الصلاح يعني لا مصلحة، لا صلاح لك، لا يعني لا ينبغي، هذا أمر مرجوح مو مناسب، هذا المقصود مو مناسب، أمر مكروه، هذا نقبل به ولا يتنافى مع ولا يتنافى ولا يستلزم حرمة الاقتناء. بل عندنا أكثر من ذلك، نقول في بعض الأحيان قد يحرم اللعب لأجل كونه لهوا، فالشيء يصد عن الحق، يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان اللعب بالتماثيل وبالصور يؤدي في نتيجة المطاف إلى الصدود عن الحق واللهو عن العبادة، حينئذ يحرم لأجل الله يحرم، لكن مع ذلك إحنا نقبله ولا يستلزم حرمة الاقتناء، هذا شيء آخر لا يستلزم حرمة الاقتناء. وأما رواية علي بن جعفر وهي صحيحته فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، لا يصلح اللعب، لا تدل على أكثر من المرجوحية والكراهة، ولا نمنعها ولا نمنع الكراهة، نقبل أن الرواية تدل على كراهة اللعب بالصور، لكن لا يستلزم ذلك حرمة الاقتناء، ولا تنفعك أنت المستدل، بل ولا الحرمة، يعني ولا نمنع القول بالحرمة بحرمة اللعب إذا كان اللعب على وجه لهوي، على وجه اللهو، المقصود باللهو هو ذلك الذي يغلب على عقل الإنسان ويشغل عقل الإنسان كليا، بحيث يغفل عن الاهتمام بأمر الدنيا وآخرته، هذا نحرمه، لا نمنع عن الحرمة، نقبل الحرمة، ولكن هذا لا يستلزم حرمة الاقتناء، هذا شيء آخر، هذا العنوان الثانوي، لا يستلزم حرمة الاقتناء. الدليل السادس، وأما ما في تفسير الآية، المقصود بها الآية الكريمة مع صحيحة البقباق أبي العباس البقباق اللي قرأناها في يوم أمس. الآية الكريمة قالت يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. جاء الإمام الصادق عليه السلام لينكر وليعترض وليرفض أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يشاء التماثيل، تماثيل الرجال والنساء، تماثيل ذوات الأرواح، وإنما طبعا كان يرفض ذلك لأن هذا معناه محرم، شيء لا يليق بمنصب النبوة، كيف يريده، كيف يشاؤه، شيء محرم هذه التماثيل المصنوعة، كيف يشاؤها عليه السلام وهو النبي الأمين، كيف يشاء ذلك، وإنما كان يشاء شيئا محللا وهو تماثيل الأشجار والجمادات ونحو ذلك، هذه هي التي كان يشاؤها عليه السلام، ذاك أمر محلل. أما تماثيل الرجال والنساء والحيوانات، ما الحيوانات ما واردة بالرواية، الرجال والنساء ذوات الأرواح، يعني تماثيل الرجال والنساء ذوات الأرواح لا يشاؤها سليمان عليه السلام، أمر محرم لا تليق بمنصب النبوة، إذن اقتناؤها محرم. هذا ما ذكره المستدل، قال هناك احتمالان، الاحتمال أن الإمام استنكر أن يكون النبي عليه السلام قد شاء العمل، قد شاء نفس التصوير، فهذا يدل على حرمة التصوير. الاحتمال الثاني أنه قد شاء التصاوير، التماثيل، الصور المصنوعة، وهذا يدل على حرمة تلك نفس الصور والاقتناء. والاحتمال الثاني هو الصحيح وهو الراجح بالنحو الذي مر في يوم أمس. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يناقش في هذا الاستظهار، الصحيح ما هو؟ الصحيح هل هو أن الإمام عليه السلام استنكر أن يكون النبي سليمان قد شاء وقد أراد نفس التماثيل، تماثيل الرجال والنساء، هذا الذي أنكره؟ لو لا، الإمام عليه السلام أنكر أن يكون، اعترض، رفض أن يكون هذا النبي المبجل عليه السلام قد أراد عمل تلك التماثيل. ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح والعمل، الإمام اعترض أن يكون سليمان عليه السلام قد أراد من الجن أن يعملوا له تلك التماثيل، هذا هو الصحيح. شيخنا أمس جبنا قرينة وتعبنا بيها، هاي القرينة شو نسوي لها؟ قال والله قل لي الآية، يعملون له ما يشاء، هاي الماء هذا اسم الموصول، قلنا ما يصير المقصود منها العمل، لأنه يعملون العمل ما يصير، إذن يعملون التماثيل ما يقول المصنف هذا أقبله. أنا هذا ما عندي لي مشكلة أقبله. يعملون له التماثيل التي يشاء أي شيء عملها منهم. التي يشاء عملها. هذا يشاء ليش رجعتها لنفس التماثيل؟ الضمير المحذوف المفعول به ورا يشاء اللي ما قاعد نشوفه ليش رجعته لنفس العمل؟ ليش رجعته للتماثيل؟ لا داعي إلى ذلك. الاسم الموصول راجع للتماثيل لأنه متعلق ليعملون، ما يصير العمل يتعلق به العمل أيضا. لكن هذا المفعول به المحذوف مالت يشاء ليش رجعته للتماثيل؟ رجع العمل. والله لاحظوا الآية مرة ثانية، يعملون له التماثيل التي يشاء منهم عملها. يشاء راجعا للعمل الذي نفهمه من يعملون. هذا هو ظاهر الآية. ظاهر الآية مو مثل ما أنتم افتهمتوا. ظاهر الآية فسرت به، قلت لأن هذا الضمير رجع لاسم الموصول، واسم الموصول نفسر بنفس التمثال لا عمل التمثال، إذن يشاء متعلق بنفس التمثال. فاعتراض الإمام عليه السلام على مشيئة كون سليمان عليه السلام يريد نفس التمثال ويشاء نفس التمثال، هذا أمر محرم نفس التمثال، فاقتناؤها محرم. يقول لا 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 أبدا، الحافظ نقول اسم الموصول نفسره بالتمثال، والمفعول به ما يشاء نفسره بالصورة نفسها بالتمثال نفسه. فصدر الآية يعملون له ما يشاء، يعملون له التماثيل والمحاريب التي يشاء منهم عملها. زين سؤال، نبي الله عليه السلام كيف شاء منهم عملها؟ كيف شاء منهم العمل؟ طبعا هو استنكر الإمام أن يشاء عمل، كيف شاء منهم العمل؟ كيف استنكر مشيئة العمل؟ ها، استنكر مشيئة العمل بأن يكون قد أذن لهم في عملها، أو يكون قد أقرهم على عملها. هذا رفضه الإمام عليه السلام، لأن في الواحد قد يجينا واحد يقول العمل مو مالت النبي، حتى يجي واحد ينكر، يجي الإمام الصادق ينكره العمل، ونقول هذا لا يليق بمنصب النبوة، العمل مالت الجن، ماكو داعي أن نجي ننكر نسبة المشيئة بالنسبة له، العمل مالت الجن، نقول لا هو أذن فيه أو أقرهم عليه، وبالتالي هذا لا يليق بمنصب النبوة. بل أنه شوفوا يعملون العمل، هذا العمل الذي ورد هناك بمعنى النتيجة، لاحظون كيف يعملون العمل يعني النتيجة، مثل يفعلون الفعل يعني النتيجة، هنا إذا طبقها ايش راح تصير؟ مو يعملون النتيجة، لاحظ راح تصير يصورون التصوير. لاحظ هناك مثل يضرب الضرب يعني النتيجة، الضرب النتيجة، مو يضرب فعل الضرب. تلاحظون كيف؟ فلا يمكن أن يكون العمل متعلق بالعمل، العمل يتعلق بالنتيجة، بل هاي معقولة. تلاحظون كيف؟ هناك هم من هذا النحو، هناك متعلق بالنتيجة لا متعلق بالفعل. إذا متعلق بالفعل راح يصير يعملون العمل يعني يصورون له، ينحتون له النحت بمعنى الفعل، النحت الثاني عن الفعل. هذا غلط، لا يحق لنا أن نجعل متعلق الفعل هو الفعل نفسه. نتيجة الفعل مقبولة لكن الفعل نفسه غير صحيح.
سيدنا بالنسبة لتفسير المصنف هسه،
نعم،
يقل الاستدلال ذاك لو نريد نخلي احتمال على ذاك الاستدلال
الأول. المصنف هنا يكفي أن ينفي الاستظهار الأول الذي ذكره صاحب الدليل، يكفي أن يظهر أن يجمل الكلام. تلاحظون كيف هو يقول غير ظاهرة عفوا الدليل السادس، الدليل يكفيه أن يبطل الاستدلال، وما قال غيب ظاهرة، يكفيه أن يدخل الشك في نفس المستدل. لكن هو رحمه الله هنا يقول فظاهرة، يعني أصلا أنا أستظهر أن المشيئة تعلقت بالعمل، استنكار كون المشيئة تعلقت بالعمل لأن العمل محرم، وهذا لا يلزم منه حرمة المصنوع والمعمول. لاحظوا كيف قال: وأما ما في تفسير الآية، طبعا هم عبارته هنا أنا دقيقة جدا شوية صعبة، ما في تفسير دققوا بها، إذا شفتم واضح سألوني عنها. ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار، مو قال عندي جواب وما أقبل، ما هو جوابك عن الرواية المفسر الآية هذا؟ فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان، ظاهر الخبر أن الإنكار في هذه الرواية في هذا الخبر راجع إلى، وأنكر أن يكون سليمان عليه السلام قد شاء على نبينا وآله وعليه السلام، شاء لعملهم، يشاء لعملهم، عملهم اللي هو صناعة التماثيل اللي هو التصوير الذي هو نفس التصوير مراجع لنفس التماثيل. وأما يعملون أبقى على رسله، يعملون قل يعملون متعلقة، يعني هذا اسم الموصول راجع للتمثال نفسه لا لعمل التمثال، لكن المتعلق مالت المشيئة هو العمل لا نفس التمثال. بمعنى كيف يتعلق مشيئته تتعلق بعملهم؟ ليش هو رب العالمين حتى نقول مشيئته تعلقت معه؟ هذا مو عمله، هو هذا عمل آخر، ما أقدر أقول أنا مشيئتي تعلقت بعملك، أنت مشيئتك أنت تتعلق بعملك أنت، أما مشيئتي أنا تتعلق بعملك ما له معنى. يقول لا له معنى، بمعنى إذنه فيه في عمله، إذنه عليه السلام، إذن سليمان عليه السلام فيه في عملهم هذا، أو إلى تقريره لهم في العمل، أو أنه قررهم على عملهم هذا، فيكون مشيئته له لعملهم، بمعنى أنه قررهم على عملهم هذا. جواب الدليل السابع، في الدليل السابع الذي اشتمل على قوله إذا الذي استدللنا فيه بالمفهوم، استدل فيه القائل بالحرمة بالمفهوم فيه فلا بأس فيه، إذا غيرت رؤوس التماثيل فلا بأس بكون هذه التماثيل في البيوت، وهاي الرواية هي كانت، هذه الرواية كانت صحيحة زرارة. عندنا جوابين عليها، الجواب الأول نقول مفهوم الرواية ما هو؟ إذا لم تغير الرؤوس ففيه بأس، هذا فيه بأس يعني كراهة لا يعني الحرمة، لاحظون إما كراهة جعل هذه التماثيل في البيوت باعتبار الصلاة أو مطلقا حتى في غير الصلاة. يجي سؤال، شنو مبنى الكراهة اللي ذكره المصنف فيه بأس، ليش قال نحملها على الكراهة؟ هذا فيه وجهان، الوجه الأول أن نفي البأس، أن عفوا إثبات البأس في شيء غير ظاهر في الحرم، لكن هذا مشكلته، هذا الوجه الأول في تفسير الكراهة ما ينسجم ويا ذوق المصنف. إذا تذكرون في أكثر من مرة لم عندما تحدث المصنف كانت تجينا رواية بهذا المفهوم فيه بأس ويستفيد من عدها الحرم، وأيضا لا ينسجم مع قوله تحمل يعني ظاهرة لكن نحملها على غير ظاهر. هذا الوجه الأول، الوجه الأول ضعيف. الوجه الثاني أنه فيه بأس بملاحظة الروايات اللي راح تجينا إن شاء الله في يوم غد، والتي تقول بجواز وجود الصورة في البيت مطلقا أو في أثناء الصلاة، تدل على الجواز. تلاحظون كيف تدل بعد تغيير، تدل على الجواز. إذن هذه الرواية مانعة، تلك الرواية مجوزة، فنحمل هذه الرواية مانعة فيه بأسنا ظاهرة في الحرمة نحملها على الكراهة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نرجع لنفس المنطق، الجواب الأول عن المفهوم نجيب بالاستعانة بالمفهوم، الجواب الثاني نجيب بالاستعانة بالمنطق. الرواية ماذا قالت؟ إذا لم تغير رؤوسها، إذا غيرت رؤوسها فلا بأس في جعلها، في إبقائها، في كونها في البيت. إذا هاي الروايات قالت إذا يتغير الرأس ما بيش، خلوا هذا التمثال، خلوا هاي الصورة بالبيت، إذن هي صريحة في الجواز، هاي الرواية صريحة في الجواز. خليها إذا غيرت الرأس ماكو بها مشكلة، وإذا تغير الرأس هذا لا يعني تغير الصورة، زوال الرأس لا يؤدي إلى محو الصورة تماما أبدا، هذه صورة حيوان لكن من دون رأس. وأشكلوا على المصنف رحمه الله، قالوا له إحنا نتحدث في حالة عدم وجود الرأس. المهم، وأما الصحيحة صحيحة زرارة، أولا الجواب الأول، فالبأس فيها هذا بلحاظ مفهوم الصحيح المفهوم في الصحيحة، وقال لا بأس إذا غيرت، إذن إذا لم تغير فيه بأس، فالبأس فيها في مفهومها محمول على الكراهة لأجل الصلاة، مو حرمة، كراهة لأجل وجود الصورة في الصلاة في البيت أثناء الصلاة هذا مكروه، أو مطلقا حتى في غير الصلاة، إما لأجل الصلاة هي مكروهة، وإما جعل الصورة في البيت مع عدم التغيير مطلقا مكروه. مع دلالة هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني لاحظ المنطوق مو المفهوم، منطوق الرواية الصحيحة تدل على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. الرواية ماذا قالت؟ هذه الرواية قالت إذا غيرت وكسرت رؤوسها فلا بأس في جعلها في المنزل في البيت، هذا تدل على الجواز لا تدل على، لو كان الاقتناء محرم يعني يجب الإتلاف، مو تكسر رأسها كلها تكسرها كلها تشقها الصورة. هذا بالنسبة للدليل السابع. الدليل الثامن، في الدليل الثامن اللي هو كان جمعنا فيه بين صحيحتين، صحيحة المثنى وصحيحة سيف اللي فيها أن عليا لم يكن يكره الحلال، أعتقد الجواب واضح، بعضكم أمس أشار إلى الجواب، لم يكن يكره الحلال يعني مكروه الحلال، يعني شنو خلي أفسره، لم يكن يكره الحلال، الحلال الاصطلاحي بالمعنى الأخص اللي هو مثل أكل التفاح، أكل البرتقال، المشي، هذا حلال عليه السلام، لا لم يكن يكره الحلال، أما ما كان حراما فهو كاره له، المكروه أيضا هم كاره للمكروه. الإمام عليه السلام يكره الأمرين معا، هم الحرام هم المكروه، وبالتالي إذا ورد أن عليا يكره الصور فهذا ينسجم أيضا مثل ما ينسجم مع الحرمة، مع حرمة اقتناء الصور ينسجم مع كراهة اقتناء الصور، فهذا لا، فهذا الترديد مالتنا يجعل الاستدلال غير تام، إذا رددناه وأدخلنا الاحتمال لا يصح الاستدلال. قال وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح، المباح المتساوي طرفاه، الإباحة بالمعنى الأخص، وعليه فعلي لا يكره المباح. هل يكره الحرام؟ نعم. هل يكره المكروه؟ نعم، لأن عليا عليه السلام كان يكره المكروه، المكروه الاصطلاحي يعني قطعا. نعم، أكو فارق بين كراهته للمكروه وكراهته للحرام، فإن كراهته للمكروه أقل من كراهته للحرام، وعليه النتيجة أن الإمام كان يكره الصور، يعني هي ليست محللة بالمعنى الأخص، لكن يحتمل كما يحتمل حرمتها يحتمل كراهتها بأن اقتناءها مكروه. هذا جواب الدليل الثامن. جواب الدليل التاسع وهي رواية الحلبي التي ورد فيها الطنفسة وأنه عليه السلام أمر بتغييرها، يقول أمرت بتغييرها وجعلها كهيئة الشجر أو كهيئة عفو بلي هي طير هجعلها كهيئة الشجر. المصنف يقول فهم لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب، لعله لأنه عليه السلام كان يكرهها كراهة اصطلاحية فوجد من الراجح أن تغير، يعني مو حرام الاقتناء مكروه فأمر بالتغيير، وعليه لا تدل على حرمة الإبقاء. كذلك يحتمل أن هذه الرواية تلاحظ الصلاة، مكروه وجود الصورة صورة الطير الكاملة في البيت لأجل الصلاة فأمر بتغييرها، لأنه يحرم اقتناؤها ومكروه حتى في غير الصلاة لا أبدا. وأما رواية الحلبي الرواية التاسعة والتي كانت الدليل التاسع والذي كان سنده ضعيفا فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، تدل على وجوب الكسب لعله راجح لا واجب، ولذلك أمر بتغيير الهيئة والشكل. هذا تمام الجواب عن تلك الأدلة واحدا واحدا، وبذلك تم الجواب الأول، ويبقى عندنا الجواب الثاني يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.